بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معه، وهذا قول السلف. الثاني
وهذا هو الحق. تفضل.
قال الثاني: اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزء مسماه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكر الشارح رحمه الله تعالى هاهنا ذكر مسألة وهي من المسائل التي كذلك وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدعة. فذكر في مسمى الكلام وكذا القول، مسمى الكلام والقول، أي الكلام والقول يطلق على ماذا؟ قال رحمه الله: للناس أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، أي أن إذا قلنا الكلام أو إذا قلنا القول فإنه يتضمن اللفظ ويتضمن كذلك ماذا؟ المعنى. وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ودل عليه كذلك لغة العرب وما أجمع عليه السلف الأمة، وكذلك يدل عليه العقل الصحيح، لأنه لا يتصور لفظ دون معنى أو معنى دون لفظ، لهذا لا يتصور إلا عند من قد ابتلي بما ابتلي به من علم الكلام فقال ما قال. وإلا إذا رأينا إلى حقيقة هذه المسألة ونظرنا إلى معناها لما تصورها الإنسان، كيف يكون لفظ من غير معنى؟ لأن اللفظ إذا كان من غير معنى هل يصدر من عاقل؟ ها يا جماعة، ما يصدر من إنسان عاقل، من إنسان يعقل ما يخرج من رأسه، بل كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى في الإنسان إذا فعل شيئا عجيبا غريبا قالوا فلان لا يدري ما يخرج من رأسه، على سبيل ماذا؟ على سبيل الذم والقدح في ما قال. فما ظنكم بمن يقول بأن كلام الله كذلك؟ ها يا جماعة، ما ظنكم بمن يقول في كلام الله جل وعلا كذلك، أنه إنما هو لفظ من غير معنى، أو العكس، معنى من غير لفظ، كما سيأتي ذكره. فالحاصل أن الحق الذي لا مرية فيه ولا اختلاف بين أهل الحق أن الكلام والقول هو ما تضمن اللفظ والمعنى، وكما مر معنا ما ذكره الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته إذ يقول: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. كلامنا أي كلام أهل العربية لفظ، فهو لفظ، وماذا؟ لفظ ومفيد، أي لفظ ذو معنى، لفظ ذو معنى. ثم مثل فقال: كاستقم، استقم، لفظ له معنى. واضح يا جماعة؟ فهذا هو الكلام الذي عليه أهل العربية ممن هم على الفطرة وعلى السلامة. قال رحمه الله تعالى: الثاني اسم اللفظ فقط، اسم اللفظ فقط، والمعنى ليس جزءا مسماه، بل هو مدلول مسماه. ما معنى مدلول مسماه؟ معناه أن اللفظ يدل على المعنى، لا أن الكلام مجموع اللفظ والمعنى. اللفظ إنما هو ماذا؟ يبين ويدل على المعنى. وعلى هذا معناه أن اللفظ هو حقيقة الكلام، والمعنى ليس هو من الكلام، وإنما إذا أطلق عليه كلام فإنما يطلق عليه مجازا. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز، لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه
من الأشاعرة والماتريدية ومن كان على شاكلتهم ممن يقول بأن كلام الله جل وعلا نفساني، ممن يقول بأن كلام الله جل وعلا نفساني وأن ما في المصحف إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. الأشاعرة يقول عبارة والكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. فإذا ما في القرآن وإن أطلق عليه بأنه كلام الله ولكن كلام الله مجازا، وكلام الله الحقيقي هو ماذا؟ هو المعنى، هو المعنى. تفضل.
قال رحمه الله الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.
ومعنى كونه مشتركا أي أن اللفظ يطلق على أن الكلام يطلق على الكلام أي على اللفظ والقول، الكلام يطلق على الكلام الذي هو القول أو الكلام يطلق على اللفظ، ويطلق كذلك على ماذا؟ على المعنى، من باب الاشتراك، من باب ماذا؟ الاشتراك. ولا يطلق عليهما معا، ولا يطلق عليهما معا أي ليس هو مجموع اللفظ والمعنى، ولكن هو من باب ماذا؟ من باب الاشتراك. كقولنا في العين أنها للعين الباصرة ولعين الماء وللعين الذي هو الذهب وما شابه ذلك، يقال فيها بماذا؟ بالاشتراك اللفظي على سبيل البدلية، على سبيل ماذا؟ البدلية. واضح هذا جماعة أم لا؟ فقولهم أنه مشترك بين اللفظ والمعنى كما سمعتم أي يطلق عليه باعتبار اشتراك اللفظي، أي يقال اللفظ كلام والمعنى كلام، لكن هل الكلام هو مجموع اللفظ والمعنى؟ لا. واضح هذا جماعة أم لا؟ ففرق بين أهل قول أهل السنة والجماعة بأنه مجموع اللفظ والمعنى، وبين قول هؤلاء من الكلابية أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، أي أنه يقال على اللفظ والمعنى بأنه كلام باعتبار الاشتراك أو باعتبار المشترك اللفظي. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه.
طيب، وهذا الأخير هو خروج من التعمية والتلبيس والتدليس إلى التوضيح والبيان، لأن حقيقة قول الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا حقيقته أنه مخلوق أو أنه من كلام الله، حقيقته بأنه مخلوق، لذا قال ها هنا ماذا؟ قال أنه مجاز في كلام الله، وحقيقة في كلام ماذا؟ في كلام الآدمين. ومعنى مجاز في كلام الله المجاز ما يصح نفيه، واضح يا جماعة؟ إذن ليس هو من كلام الله، واضح يا جماعة؟ وما ليس من كلام الله فهو إيش؟ فهو مخلوق. فإذا هذا القول فيه تصريح لمذهب الأشاعرة، والقول الأول كان فيه ماذا؟ نوع من التعمية، نوع من التعمية، على أن القول الأول أخف من هذا القول. لماذا أخف؟ لأن القول الأول جعلوا القول الأول عكس هذا القول تماما. لماذا هو عكسه؟ لأن القول الأول قال هو كلام الله، القرآن كلام الله باعتبار معناه النفساني، فهو حقيقة باعتبار القائم بذات الله عز وجل، ومجاز باعتبار ماذا؟ ما في أيدينا. واضح يا جماعة أم لا؟ وها هنا عكسوا، قالوا الذي في أيدينا هو كلام من تكلم به حقيقة، أي ليس من كلام الله، واضح يا جماعة؟ والذي هو الكلام النفساني أيضا وإن أضيف إلى الله جل وعلا فإضافته إلى الله عز وجل إضافة مجازية، أي ليست بحقيقية. واضح هذا جماعة؟ وهذا أقرب ما يكون إلى قول من؟ إلى قول جهمية المعتزلة. تفضل.
قال رحمه الله: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا.
وهذه شبهة من شبه القوم، يعني شبهة من شبه المعتزلة ثم بعدهم الأشاعرة وكل من كذب ونفى الكلام عن الله عز وجل، وأن الله تكلم بحرف وصوت حقيقة. يقولون بأن الكلام يطلق على ما في النفس وإن لم يتلفظ به. واستدلوا على هذا بهذا البيت: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما الكلام أين؟ في الفؤاد، ليس ما نطق به اللسان بحرف وصوت، وإنما هو بماذا؟ بالفؤاد. قالوا: وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان إنما جعل دليلا على ما في الفؤاد، أي أن حقيقة الكلام في القلب نفساني، وإنما اللسان يعبر عما في القلب. واضح يا جماعة؟ يعني هذا كلام يساوي ماذا؟ أن كلام الله جل وعلا نفساني في نفسه، وما في أيدينا من كلام الله جل وعلا من القرآن، وما كلم الله جل وعلا به من شاء من خلقه من ملائكة ورسل، يكون من ماذا؟ يكون من الكلام الذي حقيقته ليس بكلام، وإنما هو عبارة عن كلام. واضح يا جماعة؟ لا، عبارة عن كلام الله جل وعلا، لأنه تعبير عما في نفس الله جل وعلا. وهذا الاستدلال كما ذكر فاسد، وسيأتي بيان فساده. تفضل.
قال رحمه الله: ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟
طيب، قوله رحمه الله: ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا، أي لقال المعتزلة ولقالت كذلك الأشاعرة بأن هذا خبر آحاد، خبر آحاد، وخبر الآحاد لا يحتج به في باب العقائد، ولو كان الحديث أين؟ في الصحيحين، وتلقته الأمة بالقبول لما قبلوا هذا الحديث. لماذا؟ لأنه خبر آحاد. بينما تراهم يستدلون ببيت شعري لرجل نصراني، والبيت مطعون فيه، أي في نسبته إلى ذلك النصراني. فانظر إلى حال الأهواء، إلى حال أهل الأهواء، كيف يقبلون الباطل ويردون الحق الواضح البين إذا خالف مذهبهم وخالف عقائدهم. تفضل.
قال رحمه الله: وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة.
طيب، يقول رحمه الله: وقيل، يعني أولا قال قد قيل إنه موضوع. ما معنى موضوع؟ أي وضع على الأخطل، وليس هو من كلام الأخطل. والأخطل رجل نصراني، رجل نصراني. قال: وقيل بأن الصواب في البيت، أن الصواب في البيت إن البيان لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام. وفرق بين القول بأن البيان في الفؤاد وإنما اللسان يعبر عما في القلب، وبين أن يقال بأن الكلام في القلب وإنما اللسان يعبر عن الكلام الذي في القلب. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلو صح لكان هذا هو الصحيح، لو صح لكان هذا هو الصحيح. كيف ولم يصح؟ هذان وجهان. الوجه الثالث. تفضل.
قال رحمه الله: وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت، أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟
وهذا وجه كذلك يبين بطلان قول هؤلاء، وهو أننا نقول لو صح هذا البيت وثبت يقينا إلى هذا الأخطل النصراني، فإننا نقول ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأنه نصراني، والنصارى قد ضلوا في باب كلام الله جل وعلا، وقالوا بأن اللاهوت الذي هو الجزء الإلهي حل في ماذا؟ في الناسوت، الذي هو الجزء الإنساني، أي أن الكلمة حلت في ماذا؟ في عيسى، فعيسى مجموع من جزئين، روحاني رباني وإنساني مخلوق. واضح يا جماعة أم لا؟ فلو نظرنا إلى هذا الأمر وإلى القول النصارى وإلى قول هؤلاء المعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة في هذه المسألة، في أن كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا إما أنه خلقه في محل، أو كما قالت هؤلاء الأشاعرة بأن كلام الله جل وعلا باعتبار معناه، باعتبار معناه هو كلام الله، وباعتبار لفظه هو كلام من؟ كلام مخلوق. إذن واتحد المعنى باللفظ، واضح يا جماعة؟ اتحد المعنى باللفظ، فصار كلام الله باعتبار المعنى الذي هو الجزء الإلهي، وماذا؟ واللفظ الذي هو الجزء الإنساني، فما أشبه القول بالقول. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الآخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق به ولم يسمع منه.
وهذا كذلك يبين بطلان قول هؤلاء الأخرس. هل يقول أحد بأن الأخرس متكلم يتكلم؟ الجواب لا. وعلى قول هؤلاء يلزم أن يقولوا بأن الأخرس يتكلم. واضح جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الكلام عندهم أين يكون؟ في القلب. الكلام يكون في ماذا؟ في القلب. فإذا أشار إليهم الأخرس بإشارة فهموا منها مرادهم، يكون هذا كلام على قول هؤلاء. وإذا قالوا كلام فقد خالفوا كما يقال الحس والواقع، وكفى بمخالفة هذا دليل على بطلان قولهم. تفضل.
قال رحمه الله: والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام، فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه.
هذا كما ذكر، لأنهم يقولون بأن كلام الله مكون من جزئين، جزء إلهي وهو المعنى، وجزء إنساني وهو ماذا؟ اللفظ. فقولهم أشبه ما يكون بقول من؟ بقول النصارى في عيسى عليه السلام بأنه مكون من جزئين، إلهي وإنساني. تفضل.
قال رحمه الله: ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
إذا ثبت ها هنا عندنا بالسنة الصحيحة وإجماع الأمة على أن من تكلم، على أن الكلام النفساني كما قيل، أي كما زعم هؤلاء أنه كلام نفساني، لا يسمى كلاما حقيقة، لا يسمى كلاما حقيقة، وإلا للزم من هذا أن من حدث نفسه في الصلاة، من حدث نفسه بالصلاة أن يكون ماذا؟ متكلما في الصلاة. ومن تكلم في الصلاة بغير إصلاح للصلاة يكون ماذا؟ تكون صلاته باطلة. فهذا دليل واضح على أن من تكلم كما يقول في نفسه ليس بكلام، وأن الكلام النفساني ليس بكلام، وإنما يكون كلاما إذا تلفظ به، إنما يكون كلاما إذا تلفظ به. لذا قال: فقوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، شيء من كلام الناس، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أي لا تكلموا بأي كلام، بشيء من كلام الناس. وهذا الكلام لابد أن يكون ملفوظا أم أن الإنسان يتكلم في قلبه يكون معتبرا؟ الجواب ماذا؟ العبرة بما تلفظ به من الكلام، العبرة بما تلفظ به من الكلام. فدل هذا الأمر كما ذكر على أن الكلام النفساني ليس بكلام، ليس بكلام، وعلى هذا اتفاق المسلمين. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب.
وهذا كما سمعتم الحديث واضح صريح، وهو في الصحيحين، والحديث الذي قبله في سنن النسائي وغيره، وإسناده حسن كما قال علام الألباني، والذي قبله في مسلم. وشاهد في هذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ثم قال إيش؟ ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقوله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها يدل على ماذا؟ يدل على أن الكلام النفسي ليس بكلام، واضح يا جماعة؟ لأنه قال ما لم تتكلم به، ما لم تتكلم به، واضح يا جماعة؟ ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به. إذن فرق بين الكلام الذي هو التلفظ بحروف وأصوات، وبين ماذا؟ وبين ما كان حديثا في النفس. وما كان حديثا في النفس، فما كان حديثا في النفس فلا يقال فيه بأنه ماذا؟ بأنه كلام مطلقا، واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى، ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر.
طيب، أولا الحديث الذي أشار إليه أن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الحديث صح، هذا الحديث من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، في صحيح المسند شيخنا رحمه الله في المجلد الأول صفحة 60 و400، وفيه أن معاذ رضي الله عنه قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت به ألسنتنا؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فلو جمعنا بين هذا الحديث أيضا إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وبين الحيث الأول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم به، ظهر لنا بوضوح أن الكلام إنما ما كان باللسان، أن الكلام إنما ما كان بماذا؟ ما كان باللسان ملفوظا بحروف وأصوات وله معان، وما لم يكن كذلك أي كان في القلب فإنه ليس بكلام، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ وكما ذكر أن هذه المسألة كان الأئمة بل الصحابة والتابعون لهم بإحسان ثم تابعوهم على كلمة واحدة، على كلمة سواء، أن الكلام كلام الله جل وعلا، حتى ظهر الجعد ابن درهم فأظهر مقالته الباطلة بأن الكلام مخلوق، ثم تتابع المبتدعة على هذه المسألة وفرعوا عليها فروعا. فضل.
قال رحمه الله: ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك،
أي لا يحتاج إلى قول شاعر، كما استدلوا ببيت الأخطل، لأن هذا أمر من الأمور ماذا؟ المسلمة، الأمور بديهية، الأمور البديهية أن الكلام معروف، كما أن الإنسان إذا قيل له ما معنى الوجه، ما معنى اليد، لا يحتاج إلى أن يأتي ببيت شعري يقول الوجه معناه كذا وكذا أو اليد معناها كذا وكذا، لأن الكلام شيء معلوم معروف، واضح هذا جماعة؟ لا، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى لما استدل المبتدعة ببيت الأقطل احتاج إلى بيان، وإلا الأمر وإلا فإن الأمر واضح. تفضل.
قال رحمه الله: ولا شك أن من قال إن كلام الله إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو والمحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. إن الله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو، إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه، ولا منزل ولا متلو ولا مسموع.
وهذا يدلنا على خطر القول بأن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله جل وعلا، لأن معناه ماذا؟ أن كلام الله جل وعلا مخلوق، ومن قال بأن كلام الله جل وعلا مخلوق فهو ماذا؟ فهو كافر. وسيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه.
وهذا واضح، يعني حينما تحدى الله جل وعلا العرب، تحدى مشركي العرب في القرآن، في أن قال لهم، قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله. هل يريد المعنى النفسي الذي في نفس الله جل وعلا الذي لا حيلة لهم إلى الوصول إليه ولا يستطيعون الوصول إليه؟ فيكون التحدي بماذا؟ التحدي بمحال على هذا القول. واضح يا جماعة؟ لأنهم لا يستطيعون الوصول إلى ما في نفس الله، فكيف بعد هذا يقال بأن الله تحدهم بأن يأتوا بمثل القرآن الذي في نفسه؟ فدل هذا على أن التحدي إنما هو في القرآن المتلو المقروء المكتوب المحفوظ في الصدور. واضح يا جماعة أم لا؟ فالتحدي على القرآن الذي هو بين أيدينا ويقرأه المسلمون ليلا ونهارا. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو والمكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا.
فأما أن يشير فأما إن قالوا
فأما أن يشير قال فأما أن يشير إلى ذاته فلا.
طيب.
قال: فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟
يعني واضح يا جماعة. يقول الشيخ رحمه الله: فإن قالوا مكابرة ومعاندة أن قول الله ولا يأتون بمثله إنما إشارة إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتل المكتوب. واضح يا جماعة؟ يقول: فأما أن يشير إلى ذاته فلا، يعني أن يكون إشارة إلى ذاته فلا. يقول نحن نسلم أن الإشارة ليس إلى ذات الله عز وجل، ولكن إلى هذا المصحف الذي بين أيدينا الذي هو عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله. واضح يا جماعة؟ لا. يقول الشارح: يقول فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق. واضح يا جماعة؟ لا. صريح بأن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن ما في أيدينا على زعم هؤلاء هل هو من كلام الله أو من كلام المخلوق، سواء كان جبريل أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ وكلام ماذا؟ كلام مخلوق، سواء قلنا بهذا أو ذاك. قال: بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، وهذا كما يقال إضراب انتقالي إلى شيء أعلى. فيقول: بل هم أكثر من المعتزلة. لماذا أكثر من المعتزلة؟ يقول: فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. قال: وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل هذا بمثل كلام الله، فأين عجزهم الذي تحداهم الله جل وعلا به؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ يعني يقول الشارح أكثر من المعتزلة. لماذا؟ لأنهم أولا وافقوا المعتزلة في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، ثانيا أنهم قالوا، لازم قولهم أنهم قالوا بأن مخلوقا أتى بمثل ما أتى بمثل ما تكلم الله جل وعلا به. واضح يا جماعة؟ لا، لأن الذي في أيدينا بزعم هؤلاء من كلام مخلوق أو من كلام الله؟ من كلام مخلوق. واضح يا جماعة؟ لا، إذن مخلوق أتى بمثل كلام الله جل وعلا، وهذا يستلزم منه ماذا؟ تكذيب قول الله جل وعلا ولا يأتون بمثله. والمعتزلة تأبى هذا. المعتزلة يقولون ماذا؟ هذا كلام الله، هذا القرآن ماذا؟ مخلوق، وليس هو من كلام الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ وليس هو من كلام الله جل وعلا أصلا ورأسا. فهؤلاء قالوا من كلام الله، وقالوا بأن المخلوق أتى به مثل كلام الله جل وعلا، إذا وقعوا في قول هو أكثر من قول المعتزلة. واضح هذا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المحفوظ.
وهذا الحديث جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا وموقوفا، ورجح الحفاظ الوقف، رجح الحفاظ فيه الوقف، إلا أنه مما يحتمل فيه الرفع، يكون من باب الموقوف الذي يحتمل الرفع، أي أن يكون حكمه الرفع، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد يحتمل احتمال أضعف أنه من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد، إلا أن التفصيل والتدقيق في قوله لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يدل على ماذا؟ يدل على الاحتمال الأول، يدل على الاحتمال الأول، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وهو المحفوظ في صدور الحافظين، المسموع من ألسن التالين. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاه فقد رجع عنه، وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى، أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه.
وهذا يؤيد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، ويبطل قول من خالف قول أهل السنة والجماعة. فكما أشار إشارة إلى أن أبا حنيفة، وهذا اشتهر عنه وعن أصحابه، أنهم يجوزون للمصلي أن يقرأ القرآن بغير اللغة العربية، بغير اللغة العربية، وقيل أنه رجع عن هذا القول، رجع عن هذا القول، وهو الحق، أي أنه قال رجع أو لم يرجع. إذا لم يرجع فالقول باطل، وإذا رجع فالحمد لله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ لذا كما سمعتم أن الأئمة والعلماء قالوا لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى، إنسان لا يعقل، مجنون، يهذي بما لا يدري، أو زنديقا فيقتل، قال لأن الله تكلم به بهذه اللغة، أي العربية، والإعجاز حصل بنظمه ومعناه، بنظمه وماذا؟ ومعنى. فكيف يستطيع إنسان بغير اللغة العربية أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ واضح جماعة؟ لذا نقل بعض أهل العلم اتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى على أنه لا يجوز ترجمة القرآن الترجمة ماذا؟ الحرفية أي حرفا حرفا وكلمة كلمة ومعنى تلك الكلمات، لأن هذا من ماذا؟ هذا مما لا يستطاع، ولكن يترجم باعتبار ماذا؟ باعتبار معانيه، باعتبار معانيه لا باعتبار حروفه حرفا حرفا، لأن هذا لا يكون. تفضل.
قال رحمه الله
أي باعتبار معانيه، أي باعتبار تفسيره، باعتبار تفسيره. يعني الحمد لله رب العالمين يقال الله جل وعلا حمد نفسه في هذه الآية الجليلة، يترجم هكذا في غير اللغة العربية، ولا يقال الحمد لله رب العالمين، يأتي بترجمة حرفية الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وما شابه ذلك، أن هذا لا يكون كما ذكر، إما أن يكون مجنون فيداوى، وإما أن يكون زنديقا فيقتل. تفضل.
قال رحمه الله وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى.
طيب تفضل.
قال رحمه الله وقوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الآية، وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط، هذا مع أن قرآن مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم ومن حيث التكلم به ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف.
طيب أولا في قوله في الفقرة الأولى وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، أي من أنكر أن القرآن كلام الله رأسا وأصلا كما فعلت الجهمية فهو كافر. وأما من قال بأن القرآن كلام الله ثم فعل ما فعل من التأويل والتحريف كما فعلت كلابية والأشاعرة، فالعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون على هؤلاء بأنهم من أهل التأويل، من أهل التأويل، فيتوقفون في تكفيرهم فيتوقفون في تكفيرهم، وسيأتي بإذن الله جل وعلا إشارات إلى هذه المسألة. هذا أمر. الأمر الثاني في قوله في قول الطحاوي وقوله ولا يشبه قول البشر، تقدم معنا مرارا أن الأولى أن يقال لا يماثل، الأولى أن يقال لا يماثل لما تقدم في أن لفظ المماثلة أقوى وأسلم بخلاف لفظ ماذا؟ الشبه أو التشبيه. قوله يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق إلى آخر ما ذكر، وهذا يعني كما قال من قال من الأئمة رحمهم الله تعالى الفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وخلقه، قال الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وخلقه. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الكلام من صفاته، لأن الكلام من صفات الرب جل وعلا. قوله رحمه الله في قوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قال وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله، قال فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، أي أنه مبلغ عن الله جل وعلا، وأنه ليس من كلام البشر، لا من كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفصح البشر، ولا من كلام جبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، بل هو من كلام الله رب العالمين. قوله رحمه الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه. إعجاز القرآن من جهة ماذا؟ نظمه، ومن جهة ماذا؟ معناه، ليس من جهة معناه فقط كما قالت الأشاعرة والكلابية، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار اللفظ والمعنى. المعجز باعتبار اللفظ والمعنى. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: لا من جهة أحدهما فقط، لا من جهة أحدهما فقط، بل القرآن كما ذكر معجز باعتبار نظمه ومعناه. قال: هذا مع أنه قرآن عربي غير، مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي بلغة العرب، باللغة العربية. قال: فنفى المشابهة من حيث التكلم، ومن حيث التكلم به، من حيث التكلم، ومن حيث تكلم به. طيب، في هذه العبارة، يعني العبارة هذه محتملة لاحتمالين. الاحتمال الأول أن يقال: أي تكلم بكلام، يعني فنفى المشابهة من حيث التكلم، أي من حيث التكلم بكلام الله جل وعلا مطلقا، الكلام العام يدخل فيه ماذا؟ كل كلام تكلم الله جل وعلا به. وقوله: ومن حيث التكلم به، أي التكلم بالقرآن. هذا احتمال، واضح يا جماعة؟ واحتمال آخر أنه أراد من حيث التكلم، أي من حيث كيفية تكلم الله بالقرآن، من حيث كيفية تكلم الله بالقرآن، ومن حيث التكلم به نفسه، أي باعتبار لفظه ومعناه، باعتبار لفظه ومعناه. فإذا على هذا المعنى يكون نفى المشابهة، نفى المشابهة في الكيفية وكذا في اللفظ والمعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ ولعل هذا أظهر وأقرب، ولعل هذا المعنى أو هذا الاحتمال أظهر وأقرب، لأنه ذكره، إنما ذكره تفسيرا لقوله: قل فأتوا بسورة مثله. وها هنا التحدي بماذا؟ بكلام الله مطلقا أو بالقرآن؟ بالقرآن. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا الاحتمال الثاني هو الأظهر والأقرب، والله أعلى وأعلم. وقوله: من حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف كما تقدم، وهذا كذلك يؤيد ما ذكر. تفضل.
قال رحمه الله: وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. الآية: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. الآية: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي
ينبههم،
وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم.
وهذا المذكور على قول طائفة من السلف، فطائفة من السلف قالوا: إن الله جل وعلا إنما أتى بالحروف المقطعة في أوائل السور ليدل العرب على أن هذا القرآن الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو بلغتهم، بلغة العرب، ثم تحداهم بلغتهم أن يأتوا بآية أو يأتوا بماذا؟ بسورة من لغتهم مثل ما أنزله الله جل وعلا، ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله. واضح يا جماعة أم لا؟ فكما ذكر من ذكر من السلف أن ذكر الآيات أو ذكر الحروف المقطعة في أوائل السور فيها إشارات إلى هذا المعنى، إلى أن القرآن أنزل بلغة العرب، أنزل بلغة العرب. تفضل.
قال: ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبرائيل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى: وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله ما يرد على ما ينفي الحرف
على من ينفي
ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن 3 آيات ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة 3 آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم.
فالحاصل هو ما تقدم من أن كلام الله جل وعلا لا يماثل كلام المخلوق كلام المخلوق ولا يلزم من نفي المماثلة العدم. واضح يا جماعة؟ لأنهم كما ذكر رحمه الله تعالى بعضهم يقول نفي المماثلة يلزم ماذا؟ العدم، لأن الكلام موجود، المخلوق تكلم بكلام، المخلوق تكلم بكلام، فلو أثبتنا لله كلام للازم أن يكون مثل المخلوق. نقول هذا كلام باطل ولازم باطل، بل الله جل وعلا تكلم بكلام لائق به سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، علم أنه بصفته ليس كالبشر. قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما.
لماذا يعبد عدما؟ لأنه يعبد ربا لا صفة له، ومن كان لا صفة له فحقيقته أنه ماذا؟ عدم. والمشبه يعبد ماذا؟ صنما، لأن حقيقة قوله أنه يقول أن ربه جل وعلا له كذا وله كذا مثل المخلوق، فحقيقته أنه يعبد ماذا؟ مخلوقا ويعبد صنما. تفضل.
قال رحمه الله وسيأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار.
طيب، وهذا واضح وقد تقدم معنا مرارا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.